صحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثني شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجبتي عن شعبة قدر صاع. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. إذن سنبدأ اليوم بباب الغسل. ويقال الغسل بالضم والغسل بالفتح. الغسل اسم للاغتسال، ويقال المصدر الغسل بفتح الغين. وقال القسطلاني: الفتح أفصح وأشهر، هكذا نقل القسطلاني. ويقال أيضا الغسل اسم للماء الذي يغتسل به. ويقال الغسل بكسر الغين لما يغسل به كالصابون مثلا والسدر قديما والأشنان، فبكسر الغين للشيء الذي يغسل به. والغسل بالضم اسم للاغتسال، يقال الغسل والغسل وكلاهما صحيح. إذن بدأ البخاري بهذا الباب فقال: كتاب الغسل وقول الله تعالى. إذن عطف وقول الله تعالى على الغسل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآية التي ذكرها الآن هي الآية التي في سورة المائدة، صحيح؟ ثم أتبعها بالآية التي في سورة النساء. نعم، سنذكر ما هو السر في ذلك. بدأ بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أولا، السؤال الأول: لما ذكر البخاري هاتين الآيتين؟ الجواب: ذكر هاتين الآيتين ليدل على أن الغسل من الجنابة إنما جاء بنص القرآن، فنص القرآن أمر بالغسل من الجنابة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقوله فاطهروا كما ترون فيها مبالغة، فهذه المبالغة تبين أنها لا تصدق إلا على الغسل من الناحية اللغوية، كقوله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه المبالغة في تطهرن مما يدل على أنها تنطبق على الغسل، وهذا جاء مبينا أصلا في السنة المطهرة. لكن هو الآن خرج حتى من النص اللغوي أن المبالغة في التطهر هذا يدل على هذا الأمر. إذن الآية أو الآيتان جاء بهما لهذا الأمر. ثم قال تعالى، طبعا نقرأ الآن الآية قراءة سريعة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا سيمر معنا في باب التيمم، يعني تفصيل ذلك. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر آية أخرى هي التي في سورة النساء، هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا جواب السؤال الثاني: لما قدم آية المائدة على آية النساء؟ مع أنه لو أراد أن يذكر ترتيب المصحف كان ينبغي ذكر آية النساء أولا ثم آية المائدة. فآثر هذا الترتيب الإمام البخاري ليبين أن الإجمال في قوله فاطهروا فالطهر كلمة هي إجمال، يعني ماذا يراد من الطهر؟ هل هو الوضوء أم هل هو الغسل؟ يحتمل. فبين أن الإجمال في هذا الآية في هذه اللفظة بينتها آية سورة المائدة سورة النساء والتي فيها حتى تغتسلوا، فقوله حتى تغتسلوا بيان للإشمال الوارد في قوله تعالى فاتطهروا، فعرفنا أن المراد بالتطهر إنما هو الاغتسال، لذلك البخاري رتب الآيتين بهذا الشكل. نعم، طبعا الآية الثانية من باب التذكرة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، نزلت في جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها، روى ذلك أبو داود والترمذي. نعم، عند ابن عوف وقدموا عليا رضي الله عنه للإمامة فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. نعم، فنزلت الآية الكريمة وهي في مراحل التي كان فيها تحريم الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عابري سبيل إما بمعنى المسافر الذي لا يجد الماء فحينئذ يجوز له أن يتيمم، نعم، أو بمعنى آخر إذا كان قوله تعالى لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، هذا معنى آخر للآية، لا تقربوا مواضع الصلاة في حالة السكر وفي حال الجنارة، عرفنا؟ لا تقربوا مواضع الصلاة في حال السكر وفي حال الجنابة إلا عابري سبيل، فالجنب يجوز له فقط المرور في مواضع الصلاة يعني في المساجد، أي مراد مواضع الصلاة، فالجنب يجوز له المرور في المسجد لا يجوز له أن يمكث فيه، والأمر كذلك بالنسبة للحائض لا يجوز لها أن تمكث في مسجد في حال حيضها، كالجنب لا يجوز له إلا عابر سبيل أي أن يمر فيه مرورا. ونحن نسمع بعض من يقول أنه لا بأس أن تجلس الحائط في المسجد لطلب العلم وغير ذلك، وهذا كله لا دليل عليه، عرفنا؟ يعني الحائط أيهما أشد، الجنب أم الحائط؟ الحائط. إذا كان الجنب كذلك بالأصل لا يجوز له في حال الجناب أن يمكث في المسجد، وبالتالي الحائط كذلك لا لطلب العلم ولا لغير طلب العلم. أردت أن أعافج على هذا لأن هذا السؤال يريدنا كثيرا، أن أخي تريد أن تحضر درس العلم فما المانع أن تجلس في المسجد ولو كانت حائضا؟ الجواب لا يجوز، عرفنا؟ فالآية صريحة في ذلك، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، ليس الشاهد في هذه، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عرفنا المراد من إيراد هاتين الآيتين. الآن باب الوضوء قبل الغسل. الآن البخاري بدأ بترتيب السنة، فأول باب ذكره باب الوضوء قبل الغسل. نعم، لأن السنة إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أن يتوضأ قبل الاغتسال. نعم، وطبعا لما يبدأ بأعضاء الوضوء قبل الاغتسال؟ قال إشارة إلى شرف أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء هذه لها تكرمة لأنها دائما يفعل بها في العبادة، العبادة الوضوء التي تكون مدخلا للدخول إلى الصلاة. طيب الآن سنذكر الحديث الدال على ذلك. قال باب الوضوء قبل الغسل. طبعا دائما من أجل أنه ما دائما نكرر قبل الغسل أو قبل الغسل كلاهما صحيح، فأي كلمة ذكرناها فهي صحيحة. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الكلاعي الذي قلت أصله من دمشق وهو من أسمد الناس في مالك، متوفى 218 للهجرة، قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، متوفى 179 للهجرة. هؤلاء صرنا نحفظ وفيات المهن. نعم، عن هشام، هو هشام بن عروة بن الزبير، متوفى 145 أو 146، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، متوفى 94 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، هنا كان إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا شرع في الفعل، يعني ظاهر الكلام كان إذا اغتسل من الجنابة يعني أنهى الاغتسال، طبعا ليس المراد ظاهر اللفظ، كان إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أو إذا شرع في الفعل، أول ما يفعل أنه بدأ فغسل يديه، يغسل يديه يعني خارج الإناء، وهذه الزيادة قبل أن يدخلهما في الإناء وردت في رواية ابن عيينة عن هشام بن عروة بهذا الحديث. نعم، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء يعني للتنظيف مما بهما من شيء مستقذر أو لقيامه من النوم. ومر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى أنه من استيقظ من الليل وأراد أن يتوضأ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإذا هنا بدأ فغسل يديه يعني قبل إدخالهما في الإناء، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. هنا في هذا الحديث إخواني زيادة شترت معنا في الأحاديث الروايات التالية، لكن هذه الزيادة وردت في نفس رواية ابن عيينة التي ذكرتها لكم والتي فيها قبل أن يدخلهما الإناء، وهي ثم غسل فرجه. النبي عليه الصلاة والسلام ترتيب الغسل، انتبهوا يعني لكي يكون غسلنا كغسل النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، هكذا نبدأ بغسل اليدين، ثم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، لأن غسل الفرج يكون قبل الوضوء. نعم، وهذه كما قلت إذا فعلها يحصل الأمن من مس الفرج بعد الوضوء. نعم، ثم قال ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. هنا هذه الكلمة ماذا تفهمون منها؟ نفهم منها أنه يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين، لأن العبارة تدل على ذلك، يتوضأ وضوءه للصلاة. لكن حديث ميمونة الذي سيرد بعد قليل، نعم يعني بعد هذا الحديث، فيه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. طيب هو توضأ وضوءا كاملا أم دون غسل الرجلين؟ هذا سنذكر الجمع بينهما لما تأتي الرواية الثانية إن شاء الله تعالى، لكن لنذكر هذا الفرق. نعم، هذه الرواية فيها أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يدخل أصابعه في الماء، نعم عليه الصلاة والسلام، فيخلل بها أصول الشعر. هناك روايتان للبخاري، أصول الشعر ورواية أصول شعره، وطبعا دائما معروف لديكم الشعر والشعر بفتح العين كلاهما صواب، فأيهما قلنا يكون إن شاء الله صوابا. ما المراد بالتخليل؟ التخليل هو أن يبل أصابع اليدين ثم يدخل اليد في الشعر ويحرك بها أصول الشعر، يحرك أصول الشعر. لماذا يفعل هذا؟ لكي يصل الماء إلى البشرة وإلى جميع الشعر في الرأس. فإذا المراد من التخليل هو تعميم الشعر والبشرة بالماء، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر قال هو مستحب نعم، ولكنه واجب إذا كان الشعر ملبدا، لأنه إذا كان ملبدا لا يصل الماء إلى كل الشعر، فالتخليل واجب إذا كان الشعر ملبدا، إلا أن المشهور عند مالك والمالكية أنه واجب مطلقا، واجب تخليل شعر الرأس، لأنه أخذوا كأن النبي فعل هذا، فهذه صفة الاغتسال. نعم. إذن ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. الآن مرة ثالثة أو المرحلة الأخرى، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثلاث غرف، الغرف جمع غرفة وهي ما يملأ الكف. النبي يملأ غرفة بيديه ثم يصبها على رأسه. الآن نحن بالنسبة للغسل أو الاغتسال صار الأمر ميسرا جدا، صار موضوع هذه الرشاشات التي توضع يعني فوق الرؤوس نعم توفر علينا هذه المسألة. لكن طبعا لو كان واحد في مكان يغرف فيه الماء يفعل هكذا، اغترف النبي ثلاث غرف ويصبها على رأسه. متى صبها على رأسه عليه السلام؟ بعد أن خلل أصول الشعر، يعني كأن النبي فتح الطرق داخل الشعر إلى الشعر كله، ثم بعد ذلك صب الماء، فكأنه أمن أن يدخل الماء إلى شعره كله وإلى بشرة رأسه صلى الله عليه وسلم. قال ثم يفيض الماء على جلده كله بعد أن فعل ذلك ثلاثا، نعم ثلاث غرف. فهنا وقف العلماء، يا ترى هل التثليث في الغسل سنة في كل البدن أم في الرأس فقط؟ ماذا ورد في الحديث؟ ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. بعض الفقهاء قال التثليث يختص بالرأس، بعض الفقهاء الآخرين كالشافعية مثلا قالوا لا، التثليث هو للبدن كله، فيصب على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قد ثلث الغسل. ثم قال ثم يفيض الماء على جلده كله، يعني يسيل الماء على بدنه. ماذا نفهم من قوله كله؟ نفهم منها تعميم جميع الجسد بالماء. كلمة كله هذه هامة في هذا الحديث، فلفظ التأكيد أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم غسل جسده كله عليه الصلاة والسلام. إذن احنا الآن خلاصة الحديث، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد أولا أن الحديث بيان لكيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بدأ أولا بغسل يديه، ثم بعد ذلك غسل فرجه، ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك خلل أصول شعر رأسه، ثم بعد ذلك عمم جميع بدنه بالماء. هذه أول فائدة من فوائد الحديث. الفائدة الثانية مشروعية أو استحباب الوضوء قبل الغسل، مشروعية الوضوء قبل الغسل، ثم مشروعية تخليل أصول شعر الرأس، وطبعا ألحق بها اللحية، تخليل اللحية إذا كانت كثة تخلل لكي يصل الماء إليها. نعم. الآن يقول القاضي عياض بأن الفقهاء أضافوا إلى تخليل أصول شعر الرأس لو كان في البدن شعر كثيف مجتمع، فقاسوا شعر البدن على شعر الرأس، فإذا كان الرجل عنده شعر كثيف فينبغي أن يخلله لكي يصل الماء إلى البشرة، والمهم أن الماء يجب أن يعم جميع البدن. هذا هو المراد من الحديث. نتابع الحديث الذي بعده. يقول البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، هو الفرياري، يعني هذا ما يفرقه عن غيره هو الفرياري، متوفى 212 للهجرة. قال: حدثنا سفيان، هو الثوري، نعم، الفقيه العظيم الكبير، متوفى 161 للهجرة. عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الكوفي الحافظ الثقة العارف بالقراءات المفسر، مرت ترجمته معنا بالتفصيل فيما مضى، متوفى 147 أو 148. يروي الأعمش هنا عن سالم بن أبي الجعد، هذا كان من الموالي، يعني كان عبدا وأعتق، ولكن قالوا كان من علماء الموالي ونبلائهم، وكثيرا من الموالي في الإسلام صاروا من كبار العلماء وممن أخذ عنهم الناس جميعا، وهذه تدل على عظم تشريع الإسلام وكيف أنه رفع الناس جميعا بالعلم والتقوى والمعرفة. سالم بن أبي الجعد متوفى 100 تقريبا، حوالي 100 للهجرة، قبل أو بعد قليل. نعم. عن كريب، كريب كذلك، اسمعوا صوت كلهم، سالم مولى وكريب هذا مولى، مولى ابن عباس، مولى ابن عباس أبو رشدين كنيته، أبو رشدين في كثير كنى كانت قديما ما حدا بيستعملها هلا، في حدا أبو رشدين، نعم، أو أبو الشعفاء أو أبو بسطام، أي كنى كانت مستعملة قديما. فأبو رشدين هو هذا كريب مولى ابن عباس، وهو كريب ابن أبي مسلم. يقول موسى ابن عقبة، موسى ابن عقبة صاحب المغازي، يقول: وضع كريب عندنا حمل بعير من كتب ابن عباس، يعني كتب عن ابن عباس من الأحاديث كم حمل بعير، فكم كتبوا، وهذه متى كتب؟ لما لم يكن هناك ورق، نعم، ولا كانت هناك وسائل الكتابة متيسرة كما هي في وقتنا الحاضر، نعم، فكتب حمل بعير وضعه عند موسى ابن عقبة. يقول: فكان علي بن عبد الله ابن عباس، يعني ابن عبد الله ابن عباس، إذا أراد شيئا كتب إليهم: اكتبوا لي هذه الصحيفة، فيكتبها ثم يبعث بها إلى علي بن عبد الله ابن عباس. هذا كريب مولى ابن عباس صار من كبار العلماء وصار مقصد طلب العلم، متوفى 98 للهجرة. نعم. كريب يروي عن مولاه ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. هذا الذي نقف عنده قليلا. حديث السيدة عائشة: توضأ كما يتوضأ للصلاة دون استثناء شيء، وهنا غير رجليه، فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ هذا أخواني الجمع بين الروايات هذا بحد ذاته علم، الجمع بين الروايات. قالوا في الجمع بين الروايتين: لعل المراد بقول السيدة عائشة فتوضأ وضوءه للصلاة أنها قالت ذلك على المجاز، يعني توضأ أكثر وضوئه للصلاة، فيكون الذي بين هذا رواية ميمونة بقولها دون رجليه، فرواية دون رجليه بينت أن قول السيدة عائشة وضوءه للصلاة يعني أكثر وضوئه للصلاة، فقالت ذلك على سبيل المجاز. هنالك جمع آخر قالوا: هذه حالة وهذه حالة، لأن السيدة عائشة تذكر غسلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة تذكر غسلا آخر، فلعل النبي مرة غسل رجليه ومرة لم يغسل رجليه، ولذلك هنا العلماء اختلفت اجتهاداتهم واستنباطاتهم من هذه الحديث، هل يغسل رجليه مع الوضوء أم يؤخرهما؟ عرفنا من خلال هذه الروايات. الشافعية وذكر ذلك النووي عنهم قال المختار أنه يغسل رجليه. لم؟ قال لأن هنالك رواية أخرى بنفس الحديث، هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن الأعمش، هنالك حديث يرويه عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد، يعني حديث ميمونة نفسه، وليس فيه هذا الاستثناء غير رجلين. إذا حديث ميمونة نفسه برواية سفيان الثوري فيه زيادة غير رجلين، وبطريق عيسى بن يونس عن الأعمش ليس فيه غير رجلين، مما يؤكد رواية السيدة عائشة توضأ وضوءه للصلاة فكأنها إشارة إلى أنه وضوء كامل مع غسل الرجلين. وفي ذلك الحديث، طبعا هذا حديث عيسى بن يونس من أراد أن يرجع إليه وعند مسلم برقم 317، عند مسلم 317 ليس فيه الاستثناء للرجلين، وجاء في آخره ثم تنحى عليه الصلاة والسلام عن مقامه ذلك فغسل رجليه. تقول هذه الزيادة يا أخواني، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ماذا يفهم منها؟ فهموا أن الفقهاء اسمعوا صفهموا الله يرضى عنهم. لذلك قال الإمام مالك، قال إذا كان المكان غير نظيف فيؤجل غسل رجليه إلى آخر الغسل، ولا يعني يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل رجليه. إذا الإمام مالك نظر إلى المكان ثم تنحى من مقام ذلك. كذلك مذهب أبي حنيفة قالوا إذا كان المكان الذي يتوضأ فيه المتوضئ إذا كان اجتمع فيه الماء، يعني كان مستنقع ماء، يعني كان فيه تجمع ماء، كذلك يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. إذا كم قول تلخص معنا أو من خلال هذه الروايات؟ ثلاث أقوال: الشافعي، فقال أو الإمام النووي نقل عنهم أنه يغسل رجليه في الوضوء، الإمام مالك قال إذا كان المكان غير نظيف أخر غسل رجليه وإلا قدم، الحنفية قالوا إذا كان في مكان اجتمع فيه الماء يؤخر غسل رجليه وإلا فيقدم غسل الرجلين. رأيتم كيف يستنبط العلماء هذه الأقوال وهذه الاجتهادات من هذه الروايات؟ قضية إخواني استنباط الفقه من الحديث يحتاج إلى نظر في هذه الحديث وإلى استنباط وإلى تعميق النظر وتدقيق الفكر فيها للجمع بين الروايات، ثم بعد ذلك للاستنباط الأحكام الفقهية منها. فالأمر ليس كما قد يتصور بأنه على غاية من اليسر ومن السهولة. نتابع ماذا قالت السيدة ميمونة رضي الله عنها. قالت توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. قد نفهم نحن الآن أن غسل الفرج كان بعد التوضؤ، وهذا طبعا لغير مراد. فقال العلماء الواو هنا لمطلق الجمع لا تفيد الترتيب. تبو الواو بقوله وغسل فرجه وما أصابه من الأذى لمطلق الجمع، يعني النبي فعل هذا وفعل هذا، ليست للترتيب، بدليل أن الرواية التي سترد في البخاري برقم 281 وهي من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري لهذا الإسناد، يعني الرواية الآتية ستبين هذه الرواية. ما هو لفظ الرواية الآتية؟ قالت السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها فغسل يديه ثم صب، ثم أتت بثم التي تدل على الترتيب. الواو لا تدل دوما على على الترتيب مطلق الجماعة، أما أتى في الرواية الثانية بثم الدالة على الترتيب فقالت فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، لأن السنة أن يغسل الفرج باليسرى، نعم، فغسل فرجه وما أصابه ثم توضأ وضوءه للصلاة. إذا اكتبوا عند هذه الرواية ينظر الحديث رقم 281 الدال على ترتيب هذه الأعمال. طبعا إخواني أنا لما أذكر لكم الأرقام أذكر لكم أرقام الأحاديث المرتبة بترتيب فتح الباري بطبعة محمد فؤاد عبد الباقي، عرفنا؟ يعني هذه الأرقام التي نحيل عليها، طبعة فتح الباري بترتيب فؤاد عبد الباقي، لأنه قد يرجع الواحد إلى طبعات أخرى لصحيح البخاري مرتبة أو مرقمة ترقيم آخر فلا يجد هذا الحديث، ولا عم يخربط هذا الشيخ وشو عم يخدي ومين عم يجيب، الله أعلم. نعم، إذا قال وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض، لذلك هنا فعلا تجدون ثم أتت بعد ذلك، قال ثم أفاض الماء أو أفاض عليه الماء، بالنسبة لغسل الفرج والوضوء لم يرد بعبارة ثم، وإنما أتت بلفظ الواو الدال على مطلق الجمع، ثم أفاض عليه الماء صلى الله عليه وسلم ثم نحى رجليه فغسلهما. ما معنى نحى رجليه؟ يعني أبعدهم عن المكان الذي كان يغتسل فيه، فلذلك فهم الإمام مالك أنه نحى رجليه لأن المكان كان غير نظيف غير طاهر غير نظيف، والفقهاء الآخرون قالوا لعله المجتمع في ماء واختلط صار ماء مستعمل فنحى رجليه ثم نحى رجليه فغسلهما. ثم جاءت هذه العبارة هذه غسله من الجنابة، هذه غسله، قد واحد يقول هذا غسله، كيف قال هذه غسله؟ طبعا مؤولة هذه الأفعال التي فعلها هي غسله من الجنابة، أو يقال هذه صفة غسله من الجنابة. إذا في تقدير هذه صفة أو هذه الأفعال التي سمعتها هي غسله من الجنابة، هذا من حيث تأويل هذه. لكن هذه الجملة الإسماعيلي أحد المحدثين وله مستخرج على صحيح البخاري، ونذكر لكم فيما بعد ما معنى المستخرج كثير منكم يعرفه، قال بأن عبارة هذه غسله من الجنابة هي مدرجة من قول سالم ابن أبي جعفر، مدرج يعني ليست من الحديث ولا قالتها ميمونة، عرفنا؟ الإسماعيلي بيّن أن قوله هذه غسله من الجنابة مدرج من قول سالم ابن أبي الجعد، وبيّن ذلك في روايته عن الأعمش زائدة ابن قدامة، بيّن أنها مدرجة. يعني الإسماعيلي منين جاب أنها مدرجة؟ لأن أحد رواة الحديث اللي هو زائدة ابن قدامة في روايته عن الأعمش قال هذه مدرجة من قول سالم ابن أبي الجعد. طيب الآن سؤال، خلينا نرجع على البخاري نفسه الله يرضى عنه. البخاري ذكر الحديثين، حديث سيدة عائشة توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. فهم بعض العلماء من ذلك فهما جميلا، وأن البخاري استدل بهذا الحديث بحديث ميمونة على جواز تفريق الوضوء، تفريق الوضوء. فحديث السيدة ميمونة رضي الله عنها بيّنت أن النبي أجل غسل الرجلين إلى آخر الغسل، فإذا فرق الوضوء، فإذا يجوز تفريق الوضوء، يعني لا يجب فيه الموالاة والمتابعة. فاستدل البخاري على جواز تفريق الوضوء هذا أولا، ثم يقول استدل به البخاري على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، لأن هذا الحديث لم يذكر مرات الغسل. فقط قالت السيدة عائشة ثم أفاض عليه الماء. فإذا يكفي في الغسل الواجب هو مرة واحدة، تكفي مرة واحدة. ثم فيه كذلك أن من توضأ ثوب، هي كذلك هامل، من توضأ وهو في وضوئه ينوي الغسل أصلا، نعم، فهو وضوء وغسل، فإذا انتهى من الغسل لا يشرع له أن يعيد الوضوء. بدأت بالوضوء، أنت تنوي الوضوء والغسل، أخرت رجليك إلى آخر الغسل، غسلت رجليك، خرجت مغتسلا ومتوضئا. عرفنا؟ هذه الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث. نتابع. الآن ذكر البخاري مسألة أخرى وهي عنونها بهذا الباب، قال باب غسل الرجل مع امرأته، لكن هو يريد أمرين اثنين من هذا الحديث، أمرين اثنين، ما هما؟ سنقرأ الحديث ثم نقف عليهما. الباب الأول طبعا الواضح، باب غسل الرجل مع امرأته، إذا يجوز أن يرى الرجل من زوجه، نعم، وأن ترى المرأة من زوجها، نعم، يعني ليس بينهما عورة، فالرجل يغتسل مع امرأته، هذه أولا. لكن كذلك هناك فائدة أخرى ذكرها الإمام البخاري من خلال حديث نعرفها، ما هي؟ اسمعوا. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس، هذا قلت لكم هو أصل خراساني مروزي، مروزي بالذال، ثم بغدادي ثم عسقلاني، يعني جاء إلى بغداد ثم ذهب إلى عسقلان وأقام بها وكان محدث عسقلان. عسقلان أين تقع؟ في فلسطين بين غزة وبيت جبرين على الساحل، هذه عسقلان، نعم، أقام هناك. وكان رضي الله عنه هذا آدم بن أبي إياس من الأسباب عند شعبة، كان سريع الخط، فيكتب حديث شعبة، هو يقول عن نفسه كنت سريع الخط فأكتب الحديث وكان الناس يأخذون من عندي، من أوتي سرعة الخط يستفيد لأنه يستطيع أن يحصل من الفوائد الشيء الكثير. طبعا اليوم صار سرعة الخط قضية اختصاص، لأن الكتابة الصحفية اليوم تكتب فيها الكلمات باختصار ومختزلة ثم بعد ذلك يعاد كتابتها كاملة، فمن اعتاد كتابة الاختزال الصحفية يمكن أن تضيع عليه أي كلمة من الكلمات التي يسمعها. لكن آدم بن أبي إياس قبل ما تكون في صحافة وكتابة صحفية كان هو مجيدا للكتابة السريعة وكان الناس يأخذون من عنده رحمه الله، وهو الذي قلت لكم لما حضرته الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، مات بعد أن ختم القرآن رحمه الله تعالى، قال لا إله إلا الله ثم مات، مات سنة 220 للهجرة. اللهم ارزقنا الموت على الإيمان يا رب العالمين. يقول عنه إبراهيم بن هيثم البلدي هذا آدم بن إياس بلغ 99 سنة، يعني كان من المعمرين، وكان لا يخطب، يعني لا يخطب شعره، ليه؟ قال ما عنده فراغ، كان أشغل من ذلك، يعني من العبادة، من كثرة تعبده ما عنده فراغ يخطب شعره، لذلك مات هذه المثل الجميلة الحسنة، مات وهو يقرأ القرآن. قال حدثنا ابن أبي ذئب، مرت معنا ترجمته، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، متوفى 158 أو 159، هذا مدني إخواني، ذاك عسقلاني وهذا ابن أبي ذئب مدني، عن الزهري شيخ المحدثين محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متوفى 124، عن عروة بن الزبير عن عائشة مر معنا قالت، هنا تقول السيدة عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنا والنبي تكون للمعية، كنت أغتسل أنا والنبي أو أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إله واحد من قدح يقال له الفرق. هذا الفرق قال يسع ثلاثة آصع، ثلاثة آصع، والصاع كم هو؟ الصاع أربعة أمداد تقريبا، أربعة أمداد. يعني قدر الموت، مر معنا فيما مضى تذكر ما هي، إنه الموت قرابة أربع أخماس اللتر. اللتر اليوم كم سنتيمتر مكعب؟ ألف، ما هي؟ اللتر اليوم ألف سنتيمتر مكعب. الموت في حجم اليوم مع مئة سنتيمتر مكعب. شفتوا عنكم لأنه لعب بعض، يعني واحد يذكر القديم ورطل ورطل، مكاييل قديمة قد لا تعرف. فالفرق ثلاثة أصع، فإذا كان المد قلنا المد، المد هو 800 سنتيمتر مكعب، المد مو الصاع. إذا المد 800 سنتيمتر مكعب، وهنا الصاع قريب من أربع أمداد، يعني في قول إن ثلاث أمداد وشوي، وفي قول أربع أمداد، وهذا مر معنا بقدر الوضوح. السيدة عائشة تريد هنا إنه الفرق ثلاث أصع، معنى ذلك انه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اولا الفائدة من الحديث عدة فوائد. الاولى انه اغتسل وزوجته، عرفنا. الثانية انه طبعا لما اغتسل معها من اناء واحد تطهر بفضل وضوئها او بفضل طهورها، وهي توضأت او اغتسلت بفضل طهوره، فاذا هذا كذلك جائز. الفائدة الثالثة أن كمية الماء كانت بهذا القدر، كم كانت؟ فرق ثلاثة أصع. طيب هل هذا هو الواجب؟ سؤال، هل هذا هو الفرض أن تكون كمية الماء؟ إذا كان كمية الماء بالنسبة لاثنين ثلاثة أصع، معناتها بالنسبة للواحد صاع ونصف تقريبا، فهل هو الواجب؟ لا. لذلك البخاري ماذا قال؟ انتبهوا الحديث اللي بعده تماما، قال باب الغسل بالصاع ونحوه. اذا ليس من الضرورة ان يكون اكثر من صاع، يكفي صاع، بل وضروري كذلك صاع ما يقاربه. لذلك قال باب الغسل بالصاع ونحوه، حطوا خط على ونحوه، لأنه يريد بكلمة ونحوه أي وما يقاربه، لأن المهم تعميم جميع البدن بالماء، هذا هو المراد. باب الغسل بالصاع ونحوه. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، اكتبوا عندكم هو المسندي، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي. لما عرف بالمسندي؟ قال لاعتنائه بالأحاديث المسندة، وكان يرغب عن المراسيل والمقاطيع، فكان يطلب الأحاديث المسندة المتصلة. نعم. فكان إذن عبد الله بن محمد المسندي قال حدثني عبد الصمد، طبعا متوفى بالمسندي 229 للهجرة، يقول حدثني عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث التنوري البصري متوفى 207 للهجرة، قال حدثني شعبة طبع ابن الحجاج متوفى 160 للهجرة، قال حدثني أبو بكر ابن حفص، أبو بكر ابن حفص يتصل نسبه بسعد بن أبي وقاص، فهو أبو بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص، يعني حفيد ابنه، حفيد ابنه عمر، أليس كذلك؟ أبو بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، فهو حفيد ابنه عمر. أبو بكر اشتهر بكنيته، لكن اسمه عبد الله، اسمه عبد الله، وفاته غير معروفة بعد 130 يقول أبو بكر بن حفص سمعت أبا سلمة. من أبو سلمة؟ أيوة، ابن عبد الرحمن ابن عوف، هذا يعني صار محفوظا، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. وكان قالوا عنه أبو سلمة في زمانه كابن عمر في زمانه، معنى ذلك أنه كان على مرتبة عالية من العلم والفضل. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو الصحابي الجليل. نعم، هنا أخف عن كلمة بسيطة قالها أبو سلمة، قال لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا. ليش قال الكلمة؟ شو ما رفق به هو؟ لم يرفق به فلم يأخذ منه علما. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب يذكر سبب ذلك، يقول كان كثيرا ما يخالف ابن عباس فحرم منه علما كثيرا. بعد أن رأى عليه العلم يقول يا ريتني رفقت فيه ما صار خلاف شديد بيني وبينه، لكنت أخذت منه علما كثيرا. وهذا هو المفروض دائم، لو في خلاف بينك وبين أحد إذا كنت تنتفع منه علما فينبغي أن تنتفع به، ولا تحسبك العواطف عن أن تنتفع بما يزيدك علما. نعم، وسيرد معنا تأكيد هذا فيما سيأتي بترجمة أحد الرواة بعد قليل. الآن طبعا أبو سلمة في له طرفة ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه أبو سلمة كان مع قوم فرأوا من بعيد قطيعا من غنم، فقال اللهم إن كان في سابق علمك أني سأصير خليفة فاسقنا منها لبنا. يظهر كان يعني نفسه أن يكون خليفة، قال اللهم إن كان في سابق علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبنها. قال فلما وصلوا إليها وجدوها تيوسا كلها، ما في ولا غلمي، معناتها بهذا سابع من المستحيلات أن يصير خليفة في يوم من الأيام. نعم، طبعا أبو سلمة متوفى سنة 94 للهجرة. أبو سلمة بالمناسبة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أرضعته بنت أبي بكر أم كلثوم. فالسيدة عائشة بالنسبة له من؟ خالته من الرضاع. هذا يجب أن نعرفه لأنه سيقول بعد قليل، اسمعوا شو قال. قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فإذا هي خالته من الرضاع، دخل هو وأخو عائشة. من أخو عائشة؟ ما بهمنا إذن كان يكون، لأنه اختلف الروايات من أخوها عائشة، عبد الله بن يزيد أخوها من الرضاع ولا فلان ولا فلان، ما بهمنا، المهم أخوها. نعم، نقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر كان في حديث بينهما أنه كان يغتسل بصاع، لا بأكثر لا بأقل إلى آخره. فقالوا أحسن شيء نسأل مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني أعرف الناس بذلك. السيدة عائشة حتى تريهم يعني ذلك واقعا وأن الصاع يكفي للغسل، نعم، ضربت سترا بينها وبينهم، نعم، حجاب، ثم أخذت دعت بإناء نحوا من صاع، يعني قريب من صاع، أخذت هذا الإناء وجعلت بينها وبين أبي سلمة وأخيها من الرضاع، جعلت حجابا. طبعا هنا الحجاب قال العلماء لكن ظهر منه رأسها، يعني ما يجوز أن يراه المحرم. معلومة لديكم، المحرم لا يجوز أن يرى من محارمه كل شيء في بدنها، لا. اي نعم، وهنا خلاف سنذكره فيما بعد، ما الذي يجوز أن يراه الابن أو الأخ من أمه وأخته، يعني من محارمه. فيقول فضيل بن عياض وغيره من العلماء يقول بأن السيدة عائشة رضي الله عنها جعلت هذا الحجاب، ولكن تركت مقدار ما يرى رأسها ورقبتها مما يجوز فقط للمحارم أن ينظر من محارمه. نعم، فاغتسلت، لذلك قال وأفاضت على رأسها، هم رأوا ذلك، وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. فإذا علمتهم من خلال الواقع أن صاعا من الماء في الحقيقة يكفي للغسل. نعم، فماذا يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن يستحب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس ويحفظ، ما عاد ينسال واحد. اثنين، أنه يستحب الاقتصاد في الماء عند الغسل. الآن قد واحد يغتسل برميل من الماء، هو صاع واحد يكفي، حتى قد يكون يمكن أقل من صاع، نحو من صاع. ثلاثة، أنه إن استطاع أن يكتفي بقدر الصاع فيجزئ، يكفي للغسل، لأنه ليس هنالك في كمية الماء حد معين، لكن بشرط ألا يسرف وألا يقطر بحيث لا يستوعب البدن بالغسل، لا إسراف ولا تقطير. فإذا السيدة عائشة فعلت ذلك أمامه. قال أبو عبد الله والبخاري، أخواني الآن سيشير البخاري إلى فرق رواية فقط، فرق رواية. الرواية التي رواها عبد الصمد عن شعبة ماذا قال؟ قال فدعت بإناء نحو من صاع أو نحوا من صاع، كلاهما صحيح. في رواية أخرى قال يزيد بن هارون وبهز بن أسد لعمي والجدي، الجدي هو عبد الملك ابن إبراهيم المكي الجدي، الجدي نسبة إلى جدة اللي قريبة من مكة على ساحل البحر. يعني هؤلاء الثلاثة يزيد بن هارون وبهز بن أسد لعمي وعبد الملك ابن إبراهيم الجدي رووا هذا الحديث عن شعبة فقالوا قدر صاع. عرفنا شو قالوا؟ يعني قالوا فدعت بإناء قدر صاع. إذا إشارة إلى اختلاف الرواية. ثلاثة قالوا يزيد بن هارون وبهز بن أسد عمي وعبد الملك بن إبراهيم الجدي المكي قالوا دعت بإناء قدر صاع. أما عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوري في روايته عن شعبة قال فدعت بإناء نحوا من صاع. لذلك البخاري قال في الترجمة باب الغسل بالصاع ونحوه، يعني وما يقاربه. من تابع بسكن ثالث وفيات يزيد بن هارون والجماعة، وهذا باب سكون مضطرين ولا مالكم مضطرين؟ طيب كتبها مشان تعملوا دائرة نفوس عندك. يزيد بن هارون متوفى 206 للهجرة، وبهز بن أسد لعمي متوفى قريب من 200 قبل أو بعد، يعني في حدود 200 للهجرة، وعبد الملك ابن إبراهيم المكي متوفى 204 أو 205 للهجرة. نتابع الحديث إن شاء الله ما يدركنا العشاء. والله ما شاء الله كلهم أثبات في شعب هؤلاء. يتابع البخاري في باب الغسل بالصاع، حدثنا عبد الله بن محمد، من هو المسندي؟ اللي نفسه اللي راوي الحديث السابق، عبد الله بن محمد المسندي اللي متوفى 229 للهجرة. قال حدثنا يحيى بن آدم، هذا يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي متوفى 203 للهجرة، هو مولى كذلك مولى بني أمية، له عبارة جميلة هذا الذي قلت سيرد معنا. يعني هو أولا كان من كبار أئمة الاجتهاد، يحيى بن آدم، احفظوا هذا الاسم، أبو زكريا الكوفي. إذا يحيى بن آدم الذي هو من كبار أئمة الاجتهاد له عبارة يقول فيها يجيئني الرجل ممن أبغضه وأكره مجيئه فأقرأ عليه كل ما معه لأستريح منه ولا أراه بعد ذلك، ويجيئني الرجل ممن أوده فأردده حتى يرجع إلي. هو الشاهد الحياة في القطعة الأولى قال يجيئني الرجل ممن أبغضه وأكره مجيئه فأقرأ عليه كل ما معه، معلومكم كان يأتي بالأحاديث مكتوبة ثم يقرؤونها على المحدث. يقول فأقرأ عليه كل ما معه لأستريح منه ولا أراه. السؤال هل بغضه له حجبه عن أن يقرأ عليه؟ لا، العكس، مشافعة، يعني قرأ كل ما معه. هذا الذي نريد، يعني إذا أنت واحد يبغض آخر بشكل عاطفي، لكن لا يمنعه هذا من أن ينتفع به إذا كان نفاعة، يعني إذا كان فيه خير وفيه علم. نعم، فهذه الروح أن لا يكون التعامل عن طريق العواطف، وإنما عن طريق العقول والاحتكام إلى المنفعة التي تعمنا جميعا إن شاء الله تعالى. يحيى بن آدم قال حدثنا زهير هو أبي معاوية الجعفي الكوفي، متوفى 172 أو 173، عن أبي إسحاق السبيعي معروف، متوفى 129 للهجرة، قال حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر من؟ أبو جعفر أولا، جعفر من هذا؟ جعفر الصادق. أبوه من؟ محمد الباقر. فأبو جعفر يعني محمد الباقر، وهو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. نعم، يقول محمد الباقر رضي الله عنه أنه كان عند جابر بن عبد الله، هو وأبوه يعني علي ابن الحسين، وعنده قوم، يعني وعند جابر بن عبد الله قوم، فسألوه عن الغسل. سألوا جابر بن عبد الله عن الغسل. جاء في بعض الروايات أن الذي سأل هو أبو جعفر نفسه، نعم يعني هو محمد الباقر نفسه، في بعض الروايات جاء أنه هو الذي تولى السؤال، بدليل فقال يكفيك صاع، فهو خاطبه قال يكفيك، خطاب للواحد، فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني شو صاع، ما بيساوي شيء. نعم، طبعا سيرد معنا فيما سيأتي أن الذي قال له ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، في الروايات الآتية بينت أنه الذي قال ما يكفيني هو هذا الحسن ابن محمد، فقال ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. أوفى منك شعرا يعني أكثر شعرا وأطول، وخير منك يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا الصاع كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه ألا يسرف المرء في الغسل، ومن باب أولى ألا يسرف في الوضوء، لأن وضوء النبي كان بمد يعني أقل من لتر، وفي روايات كثيرة حتى دون المد بثلثي مد، مرت معنا فيما مضى. قال ثم أمنا في ثوب، يعني صلى بهم إماما، من؟ جابر بن عبد الله. أمنا في ثوب يعني لم يكن عند جابر بن عبد الله إلا ثوب واحد صلى بهم إماما. ثم يقول البخاري متابع الباب ينتهي حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين المتوفى 218 للهجرة، قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة معروف، متوفى 198، عن عمر هو عمر بن دينار المتوفى 126 للهجرة. طبعا ابن عيينة مكي، أصله كوفي ثم مكي، عمر بن دينار هو مكي. عن جابر بن زيد هو البصري، أبو الشعثاء، كنيته أبو الشعثاء، من كبار العلماء ومن كبار تلاميذ ابن عباس. حتى ابن عباس رضي الله عنه كان إذا سئل يقول تسألوني وفيكم جابر بن زيد، هذا دليل على بلوغه في العلم درجة عالية. جابر بن زيد أبو الشعثاء البصري متوفى 93 للهجرة، يروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. طيب سؤال لقد واحد يقول ليش جاب البخاري هذا الحديث، لما أتى به من إناء واحد، لا قال قدر صاع ولا قال ونحو صاع أو غير ذلك، ليه ذكروا الجواب على ذلك لما ابن عباس روى أن النبي وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان إناء واحد، يعني الإناء الواحد من الآنية المعروفة والمعلومة، وأنها كانت صغيرة حوالي الصاع. لذلك البخاري ذكر هذه الرواية هنا للدلالة على هذا الإناء المتعارف عليه فيما بينهم. هذه قضية هامة، أحيانا يذكر مسألة ويقال معروفة، فتكون معروفة عند أهل ذاك الزمان، لكن يحتاج الذين يأتون بعد ذلك إلى أن يعرفوا هذه المسألة. لذلك قال الكندهلوي، الشيخ زكريا الكندهلوي في كتابه الأبواب والتراجم، قال: يحتمل عندي أن البخاري ذكر حديث الإناء، هذا حديث الإناء لما قال كانا يغتسلان من إناء واحد دون ذكر شيء، أنه ذكر حديث الإناء إشارة حتى إلى عدم تخصيص الصاع، حتى ما ذكر قدر صاع. المهم أن يعمي ما بدنه بالماء من غير إسراف ولا تقتير. ننتهي إلى هذا الحد. طبعا في بعض الروايات في بعض النسخ فيها زيادة، ما بعرف إذا موجودة عندكم لما لا موجودة عندكم. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. هذه ناحية حديثية محضة، ما المراد منها؟ ابن عيينة روى هذا الحديث، روى عنه أبو نعيم الفضل بن دكين، فجعل الحديث من حديث ابن عباس، يعني من مسند ابن عباس. انتبهوا ماذا قال؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث حديث من؟ حديث ابن عباس في هذه الرواية. لكن في ناس آخرون غير أبو نعيم رووا هذا الحديث عن سفيان بن عيينة فيما بعد، يعني ابن عيينة قديما كان يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بعد عدة سنوات لا ندري متى من روى عنه الحديث، فكان يقول سفيان بن عيينة عن ابن عباس عن ميمونة قالت كان النبي يغتسل من إناء واحد، أو كنت أغتسل وإياه من إناء واحد. معنى ذلك أن الحديث من حديث من؟ حديث ميمونة. عرفنا الفرق؟ رواية أبي نعيم الفضل بن دكين جعلت الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس. أما غير أبي نعيم فجعل الحديث حديث ميمونة. أيهما الصحيح؟ البخاري رجح حديث، يعني رواية أبي نعيم، بأن الحديث من مسند ابن عباس. طيب سؤال: لما رجح البخاري هذا؟ ليه؟ يعني هيك على كيفه لما فيه ضوابط، يعني ما هيك؟ قال: رجح البخاري رواية أبي نعيم للفضل بن دكين على قاعدة المحدثين أن الشيخ إذا كان قديم السماع كان مظنة لقوة حفظه. فأبو نعيم الفضل بن دكين روى عن سفيان بن عيينة أقدم ممن بعده، فلعله يعني سفيان كان أقوى حفظا فقال عن ابن عباس أن النبي. لكن في ناس آخرون رجحوا رواية أن يكون حديث من حديث ميمونة. ليه؟ قال لأن ميمونة هي اللي اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي هي التي تدلنا على هذا، فيحتمل أن يكون ابن عباس روى ذلك عنها، عن ميمونة. وهذا الذي رجحه الإسماعيلي، من جهة أن ابن عباس لا يطلع على النبي في حال اغتساله، وأما الذي يعرف ذلك من؟ ميمونة. هذا واحد. اثنين: أن الذين رووا الحديث من حديث ميمونة رضي الله عنها كثر، أكثر من واحد. لذلك ارجعوا إذا بتريدوا لمسلم، رواية مسلم رقم 322، رقم 322، ففيها رواية 322 روى الحديث مسلم عن قتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة فجعل الحديث حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. هذا ناحية حديثي لحظة ما كثير منوقف عندها، لأنه بالآخير لو كان الحديث حديث ميمونة يكون ابن عباس أصلا أخذه ممن؟ من ميمونة، والنتيجة واحدة. سئلت هذا السؤال، يقول كيف تقول أو ذكرتم في حديث غسل الرجل مع امرأته أن على جواز أن يرى الرجل من زوجته عورتها وهي كذلك، لكن ورد عن عائشة أنها قالت ما رأيت منه ولا رأى مني. نعم، هذا الحديث طبعا ذكروا العلماء وفي هذا المجال مراد ما رأى مني ولا رأيت منه يعني قصدا، عرفنا؟ يعني أن يقصد إلى ذلك وأن يتعمد ذلك. أما في حال الغسل ما كان عرضا، عرفنا، فهو جائز. ثانيا لما نقول أنها اغتسلت معه ففي عنا العورة المخلظة وفي عنا العورة المخففة، لأنه أصلا هل يجوز أن يرى أي إنسان من أمه من السرة إلى الركبة؟ لا يجوز. لكن الزوج يجوز أن يرى من زوجته ما بين السرة والركبة، فهذا لا يدل على أنه النظر إلى العورة بالذات، عرفنا؟ يعني في حال الغسل المراد أنها رأت منه، رأت جسمه وهو رأى جسمها. أما قضية أن يرى عورته ويرى عورتها، قال العلماء إن قوله قول السيدة عائشة لم يرى مني ولا رأيت منه يعني لم يكن ذلك عن عمد ولا عن قصد، عرفنا؟ هذا ذكر وجمعوا بين الأحاديث بهذا الجمع، وهو موجود في كتاب فتح الباري وفي كتاب إرشاد الساري وفي كل كتب الحديث قد جمعوا بين هذه الأحاديث. هذه للرواية الأولى، هذه للرواية الأولى نحو من صاع، والرواية الثلاثة قدر صاع. فهو دائما يشرح الحديث، وطبعا هو ما رأى مني ولا رأى